هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ابن البتولي ويا ابن أكرم مرسل، ضاقت ولا أمل يلوح سواك. أنت الحياة وأنت كل سعادة، أنت الجنان وعطرهن شذاك.
أنت الذي ذبح القنوط مجدداً في الروح عزما يستظل علاك. أنا في شتات أستغيث، فدلني وامدد يديك وضمني برداك.
بسم الله، وله خالص الحمد مظهر الآيات ومجيب الدعوات، والصلاة والسلام على شموس هدايته للعالمين وكنوز رحمته للخلائق أجمعين، الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وعافية. معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج شمس خلف السحاب، أعددنا لكم الفقرات التالية:
الأولى من الفقرات عن علامات الظهور الحتمية، عنوانها إرادة الآيات في الآفاق والأنفس.
تليها إجابة عن السؤال للسيد محمد علي الحيدري حول المهدي ولقب بقية الله.
أما عنوان حكاية لقاء اليوم فهو ابتسم لي.
تابعونا مشكورين في المحطة الأولى تحت عنوان إرادة الآيات في الآفاق والأنفس.
أيها الإخوة والأخوات، روى ثقة الإسلام الكليني في كتائب الكافي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا في بيان مصداق ما جاء في الآية الكريمة 53 من سورة فصلت من قوله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وجاء في قوله عليه السلام: أي هي خسف ومسخ وقذف. فسأله الراوي عن قوله عز وجل حتى يتبين لهم أنه الحق، فأجاب عليه السلام: دع ذا ذاك قيام القائم.
وروى الكليني مستمعينا الأفاضل عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا ثانيا في مصداق هذه الآية الكريمة، جاء فيه قوله عليه السلام: يريهم في أنفسهم المسخ ويريهم في الآفاق انتقاص الآفاق عليهم، فيرون قدرة الله عز وجل في أنفسهم وفي الآفاق. فسئل عن قوله حتى يتبين لهم أنه الحق، فقال عليه السلام: خروج القائم هو الحق عند الله عز وجل يراه الخلق.
نعم مستمعنا الأفاضل، وروى الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد والعلامة الأربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة حديثا ثالثا عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام في بيان لمصادق الآيات التي وعد الله أن يريها للناس في هذه الآية الكريمة، جاء فيه قوله عليه السلام: الفتن في آفاق الأرض والمسخ في أعداء الدين.
مستمعينا الأفاضل، هذه الأحاديث الشريفة تعرفنا بإحدى علامات الظهور المحتومة، أي التي يتحتم حصولها قبل ظهور بقية الله وخليفته المهدي الموعود أرواحنا فداه. إنها علامة وقوع الفتن المعنوية والفكرية والطبيعية، أي الكوارث وظهور أمراض جديدة ونظائر ذلك، وكذلك ظهور المسخ في أعداء الدين.
نعم أيها الكرام، وهذه العلامة مقتبسة من القرآن الكريم كما هو واضح من الأحاديث الشريفة المتقدمة، والتي تبين أن هذه العلامة هي أهم مصادق الآية الكريمة، وإن كانت لها مصادق متعددة على الصعيد الفردي والاجتماعي. وتستفاد حتمية وقوع هذه العلامة من ملاحظة أن الآية الكريمة تصرح على نحو الجزم بأن الله عز وجل سيري خلقه هذه الآيات، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، ولذلك فإراءته هذه الآيات أمر حتمي قبل ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا أولا، وثانيا مستمعينا الأفاضل، فإن وقوع هذه العلامة المحتومة نوعا من التمهيد لظهور المنقذ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا مستفاد بوضوح من استخدام الآية الكريمة لأداة حتى الغائية التي تفيد التعليل، فيكون المعنى أن الله جلت قدرته يظهر هذه الآيات لكي يتبين للناس ويتضح لهم أن لا نجاة لهم من مختلف أشكال الأزمات والفتن والظلم إلا على يد المهدي الفاطمي المحمدي، وأن الله عز وجل حافظه وناصره عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيوقنون أنه على الحق وأن الحق في اتباعه ونصرته.
أيها الإخوة والأخوات، من هنا يترجح أن يكون معنى الخسف في الحديث الأول هو الخسف بجيش السفياني بالبيداء لمحاولته قتل المهدي عليه السلام كما ورد في صحاح الأحاديث الشريفة، وكذلك يكون معنى المسخ لأعداء الدين هو كشف حقائقهم النفاقية أو الاستكبارية وإزاحة الأقنعة التي يتسترون بها من ادعاء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان إلى ادعاء إقامة الدولة الإسلامية على منهاج النبوة، كما هي الحركات التكفيرية التي تشكل قاعدة السفياني ألد أعداء المهدي الموعود أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم أذل كل من ناوى وليك وخليفتك في خلقك، وأهلك من عاداه، وامكر بمن كاده، واستأصل من جحد حقه، واستهان بأمره وسعى في إطفاء نوره وراد إخماد ذكره. يا متم نوره في العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
مستمعين الأفاضل، كان هذا المقطع الأخير من الدعاء الجليل المروي في عدة من مصادرنا المعتبرة، والذي أمرنا أهل البيت عليهم السلام بالتوجه إلى الله به لحفظ إمام زماننا سلام الله عليه. لازلنا معكم أيها الأطائب، ولقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب مستمعينا الأفاضل، وصلت للبرنامج عبر البريد الإلكتروني رسالة من الأخ الفاضل محمد علي الحيدري، يقول فيها ما ملخصه: لماذا نسمي المهدي المنتظر من بين سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام باسم بقية الله؟ فهل هذا الاسم أو اللقب مختص به روح فداء؟ نستمع معا للإجابة من الأستاذ عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته. سلام خاص أيضا للأخ محمد علي الحيدري. بالنسبة لسؤال السيد الحيدري عن قضية لقب بقية الله، هذا اللقب أخ محمد ليس خاصا بالإمام المهدي سلام الله عليه، مثل لقب القائم، كلنا قائم بأمر الله، حديث الإمام الرضا، حديث الإمام الجواد سلام الله عليه للسيد عبد العظيم الحسني. لقب القائم هو من الألقاب المشتركة بين جميع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، هم جميعا القائمون بأمر الله وأمر رسوله وأوصياء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كذلك الحال بالنسبة للقب بقية الله، هنالك عدة أحاديث عن الإمام الرضا يقول أنا بقية الله، عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أنا بقية الله. بقية الله لقب مشترك، ولكن الحال في هذين اللقبين بالخصوص، يعني لقب القائم ولقب بقية الله، ظهور التجلي الأكبر والأعظم لهذين اللقبين يكون في الإمام المهدي سلام الله عليه. لذلك جاء شيء من الاختصاص، لا نقول الاختصاص الكامل، وإنما شيء من الاختصاص، بحيث أنه عندما يذكر لقب بقية الله الذهن ينصرف إلى الإمام المهدي سلام الله عليه قبل غيره من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سيدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كذلك الحال ينصرف لقب القائم بالدرجة الأولى إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. سر ذلك شبه الاختصاص إن صح التعبير يرجع إلى أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو بقية الله باعتبار بلحاظ مسألة الغيبة من جهة، ومسألة أنه آخر خاتم الأوصياء، يعني ترسيخ لهذا لوجود بقية لله تبارك وتعالى هو حجته في أرضه، خاصة في عصر الغيبة وبلحاظ الغيبة. ورد التأكيد على اختصاص هذا اللقب بالإمام المهدي، لذلك عندما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه أن أقول لي المهدي عند ظهوره السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال لا، هذا اللقب مختص بالإمام علي عليه السلام، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يسمى به إلا منافق أو كافر كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة، ولكن قولوا السلام عليك يا بقية الله. معنى بقية الله أساسا هو أنه البركة، هو مصطلح قرآني يعني مستفاد من الآيات الكريمة، بقية الله خير لكم، شعيب قال لقومه، يعني البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى، البركة الغيبية التي جعلها في التجارة على ضوء القوانين الإلهية، هذه البقية الإلهية خير لكم، بمصداقها الأسمى والأعلى هو بقية الله بهذا المعنى، أن الإمام سلام الله عليه بما هو حجة لله تبارك وتعالى على عباده، هو منشأ للخيرات، منشأ لظهور الخيرات الإلهية الغيبية حتى التي تخرج عن دائرة الأسباب الطبيعية. وهذا الأمر كما تعلمون يظهر في غيبة الإمام المهدي بدرجة، ويظهر بصورة أتم وأكمل عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه، لكي يملأ الأرض قصا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فتتضح هذه البركة الإلهية الكامنة في هذه البقية الإلهية. كذلك بالنسبة للقب القائم، القائم بأمر الله تبارك وتعالى، ظهور هذا القيام يكون في غيبته سلام الله عليه من جهة، ويكون في ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يقيم بأمر الله تبارك وتعالى دولته العادلة في جميع أقطار المعمورة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه في غيبته وظهوره.
نشكر أخانا السيد محمد علي الحيدري على سؤاله، كما نشكر أخانا الحاج عباس باقري على توضيحاته. أما الآن فقد حان موعدكم أيها الكرام مع حكاية مؤثرة أخرى من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة، وفيها هداية مهدوية جليلة لأحد السبل للفوز برضا إمام زماننا أرواحنا في الداه، وبالتالي رضا الله ربنا تبارك وتعالى. ننقل لكم هذه الحكاية تحت عنوان ابتسم لي.
صاحب الحكاية مستمعينا الأفاضل هو أحد أعلام العلماء والأساتذة في حوزة قم المقدسة، وهو فقيه أجمع العلماء على جميل زهده وإخلاصه وسمو منزلته العلمية. إنه العالم الجليل والفقيه المتعبد آية الله الشيخ مرتضى نجل آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري، مؤسس الحوزة العلمية الحديثة في مدينة قم المقدسة. وقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شديد الثقة بورع هذا الفقيه الجليل وأمانته، فجعله وصيا له عندما نفي رحمه الله عن إيران، وشاء الله أن يتوفاه قبل الإمام الخميني، حيث لحق بالرفيق الأعلى سنة 1406 للهجرة.
نعم أيها الأفاضل، وقد عرف آية الله الحائري رضوان الله تعالى عليه بشدة اهتمامه برعاية الأيتام وخدمة المحرومين وإعانة المحتاجين، وكذلك كان شديد الاهتمام بشعائر أهل البيت عليهم السلام. وقد امتاز بأنه إلى جانب تدريسه الفقه والأصول في أعلى مستوياته المعروفة بالبحث الخارج، كان يقوم بنفسه بالخطابة العزائية المنبرية ولسنين متمادية في أيام ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها، كما كان شديد الحرص على الالتزام بزيارة الإمام الرضا عليه السلام. هذا عن صاحب الحكاية. أما الحكاية نفسها فقد كتبها آية الله الحائري بخط يده ضمن مجموعة من مذكراته طبعت بالفارسية بعد وفاته بمسعى، ومقدمة من العالم الجليل آية الله الشيخ رضا أستادي، وبعنوان ترجمته هي سر الحبيب حكايات عن العرفان النقي والتوحيد الخالص.
نعم، وفي هذه الحكاية إشارة لطيفة إلى أن أهم السبل العملية للفوز بمرضات الإمام بقية الله المهدي وبالتالي مرضات الباري عز وجل هو إخلاص المؤمن وابتغاؤه مرضات الله في جميع حركاته، لا سيما الاجتماعية والجهادية منها. ابقوا معنا أيها الأفاضل.
Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، قال آية الله الحائري رضوان الله تعالى عليه، ما ترجمته؟
قدم في عهد حكم الملك السابق مشروع قرار بشأن النساء يخالف في عدة بنوده أحكام الإسلام، ولعل من قدمه كانت إحدى النائبات في مجلس الشورى القومي، فذهبت إلى مجلس فاتحة أقيمة على ما أتذكر على روح المرحوم السيد أحمد نجل السيد صادق الروحاني من معروفي علماء مدينة قم، فوجدت من القراء من يتلون القرآن كالمعتاد، فتوجهت نحوهم وأخذت من أحدهم في الموقع المناسب الميكروفون وتحدثت عن مشروع القرار المزبور، وبينت بلغة استدلالية ومنطق واضح تعارضه مع الأحكام الشرعية وحتى المصالح الاجتماعية، وقد أدى ذلك فيما بعد إلى توقف مجلس الشورى عن متابعة هذا المشروع فلم يصادق عليه.
نعم مستمعينا الكرام، ثم يبين آية الله الحائري قدس سره الشريف ما تفضل الله به عليه من إظهار علامة الرضا لغيرته على أحكام دينه. قال في تتمة حكايته:
وفي تلك الليلة على الظاهر رأيت في منامي أنني في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وما أتذكره أنني كنت في محل الطواف عندما أذن لي بلقاء مولاي صاحب الزمان عليه السلام، وكان محل اللقاء قرب الحجر الأسود، حيث أقبل روحي فداه من جهته، فأقبلت عليه ولم يحدثني بشيء ولم أقل له شيئا إلا أنه ابتسم لي ابتسامة مليحة ومد إلي يده فقبلتها، ولم يكن معتما بعمامة وليس عليه فاخر الثياب، وكان يبدو بهيئة من أثر عليه السير في البراري والقفار، ولا أتذكر شيئا آخر من هذه الرؤيا.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد أن نقل آية الله الشيخ مرتضى الحائري رؤياه ختم حكايته بالقول:
بعد ليلتين من تلك الحادثة قال لي العالم الميرزا أسد الله التوسلي عليه رحمات الله: لقد أعطى خطابك هذا ثماره، لأنه كان لله وفي أجل مرضات الله. أما أنا فلا أدري إلى الآن هل كان خطابي خالصا لله أو دفاعا عن الحق بحكم الوجدان، ولكنني أظن أنني لم أكن بهدف استجلاب السمعة الحسنة بين الناس، ولعل ليس ثمة من يتذكر اليوم وأنا أكتب هذه الحكاية خبر الخطاب المذكور فيتصور مثلا أنني من المجاهدين، وأسأل الله أن يمن على عبده الضعيف بالإخلاص، فإن بيده الأمر كله ومنه السمعة الحسنة، ولا قيمة لها على كل حال، وأنا أقر بأنني لست من الصالحين. اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك.
إني انتظرتك والزمان يهدني، جور هنا يا سيدي وهناك، ما زلت أحتضن الدروب مناظرا، أصغي لعلي أرتوي بنداك، دعني أسافر في هواك فمنيتي، فمنيتي هي أنت لا شيء لدي سواك، أنا في سراب، أنا في سراب لم أزل مترقبا، لم يغن عنا من أناب هداك.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب. استمعتم لهذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وهذه تحيات أسرة التقديم وتحيات مقدمي البرنامج، أنا شيماء كريم وزميلي أحمد نجف. حتى الملتقى أطيب المنى،
نسألكم الدعاء.